زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: التفسير. التفسير لغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى، وفي الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم. ويقال في اللغة: فسر القشر، أي كشف القشر وأزاله، القشر الذي على الثمرة. وفسر ثوبه، أي أبان ما تحته. فإذا التفسير هو الكشف عن معاني القرآن الكريم وتبيين هذه المعاني. قال: وتعلم التفسير واجب، لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ولقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فقوله واجب يأثم الإنسان بتركه. فإن قيل: هل يأثم بترك تفسير كل القرآن أم ماذا؟ فالجواب: أما ما لا يسوغ جهله فإن تعلمه عيني، وما زاد عن ذلك فإنه فرض كفاية. فمثلا معرفة كل الأقوال في الآية ليس واجبا ولا فرضا عينيا، والآيات التي تتعلق بها أحكام وعبادات واجبة يجب على الإنسان أن يعرفها. وقوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا، قوله كتاب هذا خبر لمبتدأ محذوف، خبر لمبتدأ محذوف. ما هو المبتدأ المحذوف؟ هذا، تقديره هذا. هذا كتاب، أي هذا كتاب أنزلناه إليك مبارك، فيفلح من تمسك به. وتقدم الكلام عن بركة كتاب الله. وقوله ليدبروا، هذه اللام ما هي؟ لام التعليل. أنزلناه إليك لأجل أن يتدبر العباد آياته، وليتذكر أولو الألباب. وليتذكر أولو الألباب، والألباب هم أصحاب العقول، أولو الألباب. فمن لم يتذكر بالقرآن فليس من العقلاء. ولقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. أفلا، الهمزة ما هي؟ الاستفهام. ما نوع الاستفهام؟ هذا استفهام توبيخ. أفلا يتدبرون القرآن، أي هؤلاء الكفار، أم على قلوب أقفالها مقفلة. وأم هنا أم على قلوب أقفالها قد تكون بمعنى أو، وقد تكون بمعنى بل. فكيف نميز بين هذا وهذا؟ إذا كانت العبارة متصلة فتكون بمعنى أو، وإذا كانت منفصلة يعني عما قبلها فتكون بمعنى بل. فهنا في هذه الآية: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، هل هي بمعنى أو بمعنى بل؟ من يعرف؟ الذي يعرف يرفع يده. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أم هنا هل هي بمعنى أو أو بمعنى بل؟ نعم نعم، بمعنى بل. أفلا يتدبرون القرآن هؤلاء الكفار؟ استفهام توبيخي. بل على قلوب أقفالها، فلذلك لا يتدبرون ولا يتعظون به. أما التدبر فالإنسان يسمى متدبرا إذا كان يجول بفكره فيها ليعرف معناها، والتدبر يمكن تعريفه التدبر بأنه التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها. التدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، ولأنه لا يمكن الاتعاظ بالقرآن إلا بفهم معانيه، فإذا ينبغي على كل واحد منا أن يعرف التفسير ليتأمل في هذه الألفاظ ويفهم معانيها ويتعظ بما في القرآن. ما هو وجه الدلالة لما استدل المصنف على أن التفسير واجب بقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ما هو وجه الدلالة بهذه الآية على وجوب التفسير؟ الجواب أن الله وبخ الذين لا يتدبرون القرآن، وأشار إلى أن ذلك من الأقفال، الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها. ويجب على أهل العلم أن يبينوا التفسير للناس. قال رحمه الله: وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بيّن أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظ بما فيها، والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها، ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه. ووجه الدلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها. وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه، لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله، فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن، لأننا كيف سنعمل بالقرآن إذا لم نكن نعرف معناه. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ فهذه الآن العلوم الدنيوية الناس يتبحرون فيها، يتبحرون في مسائل دقيقة جدا من الطب ويتخصصون. يقول في طب الأطفال، طيب، وفي عظام الأطفال، في جراحة عظام الأطفال، في جراحة كذا في عظام الأطفال، وهكذا. فما بالهم في كتاب الله تعالى يوجد ألفاظ كثيرة من القرآن بالنسبة لهم طلاسم. فيجب على العالم بيان معنى مراد الله للناس، سواء طلبوه بلسان الحال وبلسان أو بلسان المقال، سواء قال له أعطنا، فسر لي هذه الكلمة، قل لي معنى هذه الكلمة، اشرح لي هذه الكلمة، أو يقول أعطنا درسا في التفسير، ترى نحن بحاجة إلى درس في التفسير مثلا. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة، لقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه، فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه. والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها. والانتفاع بها، والانتفاع ما هو؟ أن يفعل ما أمره الله به ويترك ما نهاه الله عنه، وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله ليعبد الله بها على بصيرة، ليعبد الله بها على بصيرة. فإذا تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم بيانه، أخذ الله العهد والميثاق على أهل العلم أن يبينوه للناس كتابة أو مشافهة. ولذلك صنف الأئمة التفاسير ليبينوه للناس، ودخلوا في الشرف العظيم أن يكونوا من هؤلاء الذين بيّنوا للناس ما نزل إليهم من ربهم. قال: الواجب على المسلم في تفسير القرآن، لأن الآن نحن أمام عامة وأمام ناس عاديين وناس متفاوتين وناس متخصصين في الشرع وناس غير متخصصين، فالآن بالنسبة لكتاب الله للتفسير، ما الذي يجب مما لا يجب؟ نحن عندما نقول يجب التعلم التفسير، كلمة لها وقع ولها أثر، لكن التنزيل العملي لهذا الكلام كيف يكون؟ قال: الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله شاهد عليه بما أراد من كلامه. المترجم أو الترجمة في اللغة نقل الكلام من لغة إلى أخرى، لكن هنا المقصود قال: الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى. فالمترجم أولا شاهد على الله بما أراد من كلامه، وثانيا هو مترجم عن الله، شاهد ومبين عن الله. فإذا لما يقول المفسر هذه الآية معناها كذا، فهو يشهد على الله أن هذا المراد من كلام الله. وهذه خطيرة جدا، أنه يقول: يا أيها الناس إن ربكم أراد بالآية هذه المعنى الفلاني، أراد المعنى الفلاني. ولذلك ينبغي عدم الكلام فيه إلا لمن يحسنه، إلا لمن يحسنه. فالتفسير خطير، لكن الله ييسره لمن صلحت نيته، رحمك الله. التفسير خطير، لكن من وصل إلى منصب التفسير المفسر هذا حاز شرفا عظيما، حاز شرفا عظيما، فيكون معظما لهذه الشهادة خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله فيخزى بذلك يوم القيامة. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وما والإثم والبغي بغير الحق. الإثم كل ما يأثم الإنسان به فيدخل في هذه، فإنه يدخل في هذه الآية. والبغي بغير الحق، كلمة بغير الحق هذه تسمى في اللغة صفة كاشفة. ما في بغي بحق وبغي بغير حق، يعني لا يفهم، لا يفهم أن هنا من قوله بغير الحق أن البغي نوعان؟ لا، فقوله البغي بغير الحق، بغير الحق هذه صفة كاشفة للبغي، وأن البغي هو كله بغير حق، ما دام بغيا فهو بغير حق. مثل اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم هذه صفة كاشفة، ما في ربكم اللي ما خلقكم، لا، هو رب واحد الذي خلقكم، ما في إلا هو، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فهذه صفة كاشفة، لأنه لا يراد أن هناك إله لم يخلقنا. طيب، الذي قال والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أيضا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ماذا نقول عن قوله ما لم ينزل به سلطانا؟ صفة كاشفة، لأنه ما في شيء نشرك بالله أنزل به سلطانا، ما في، كل الشرك ما أنزل الله به من سلطان. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قال هذا القول على الله بلا علم، انتبهوا يا إخوان، قول على الله بلا علم من وجه هو أخطر من الشرك. لماذا؟ من وجه هو أخطر من الشرك، لأن الإنسان إذا أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله ضل وأضل، والمشرك ممكن يتوب، المشرك إثمه على نفسه، وإذا تاب ذهب الإثم. الذي يقول على الله بلا علم إذا تاب فإن فساده الأول باق. المشرك إذا تاب زال الإثم. الذي قال على الله بلا علم حرم الحلال وحلل الحرام، لو تاب إثم فساده الأول الذي ضلل به الناس باق، الناس ما زالوا يعملون بما ضللهم به. فلذلك القول على الله بغير علم من وجه هو أسوأ من الشرك. قال وقال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ونعلم إذن بأن الخوض في التفسير بغير علم خطير، لأنه يشهد على الله أن هذا المقصود من كلامه، فإذا كان على بصيرة فهنيئا له، وإذا كان على جهالة فالويل له. طيب، ما هو المرجع في تفسير القرآن؟ قال رحمه الله يرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي، كلام الله تعالى، فيفسر القرآن بالقرآن لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به، وهذا أعلى أنواع التفسير وأجلها، هذا أعلى أنواع التفسير وأجلها. فإذا وجدنا تفسيرا للقرآن بالقرآن فلا نعدل به إلى غيره. قال ولذلك أمثلة منها قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعليقا على الآية من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، لأن الله قال في الآية الذين آمنوا وكانوا يتقون، فهو سبحانه فسر معنى أولياء الله، هو فسر لنا وبين لنا ما المقصود بقوله أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، ومن ادعى أنه ولي فقد كذب، لأن الله تعالى قال: فلا تزكوا أنفسكم وهذا قد زكى نفسه فلا يكون تقيا. لو واحد قال أنا من أولياء الله، أنا ولي، فنقول: هذه تزكية لنفسك، ارتكبت بها أمرا محظورا وخالفت بها نهيا شرعيا، في قوله خالفت النهي الوارد في قوله فلا تزكوا أنفسكم، وهذه المخالفة منك معصية، وما يمكن تكون ولي بهذه المعصية لأنك لست من المتقين. لو كنت من المتقين ما زكيت نفسك. والمثال الثاني قوله تعالى: وما أدراك ما الطارق. فقد فسر الطارق بقوله في الآية الثانية: النجم الثاقب، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. إذن هو فسر لنا الطارق بأنه نجم الثاقب، والواو في قوله والسماء الأفضل جعلها للقسم حتى لا يكون لها صلة بما قبلها. ومعنى الثاقب أي الثاقب للظلام بنوره، النجم الثاقب الثاقب للظلام بنوره، وكذلك الثاقب للشيطان، الثاقب للشيطان المسترق للسمع، لأن الله قال في الآية الأخرى: فأتبعه شهاب ثاقب. إذن والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب للظلام بنوره، والثاقب للشيطان مسترق السمع. فهذا تفسيرها من كلام الله. ثالثا قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. فقد فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. ففسر لنا معنى دحاها، فسر المقصود بدحاها في الآيتين التي بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. ومر معنا في درس سابق في التفسير كيف نجيب على الإشكال الذي قد يطرأ في أن آية فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، ثم قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وهذا معناه أن خلق الأرض قبل إيش؟ قبل خلق السماء. فإذا في آية فصلت قدم الأرض على السماء، وهناك آية أخرى فيها تقديم خلق السماء على الأرض. فكيف نجيب عن هذا؟ في آية ممكن يفهم منها أن خلق الأرض قبل خلق السماء، وفي آية ممكن يفهم منها أن خلق السماء قبل خلق الأرض. فالجمع بين هذا وهذا أن يقال إن وجود كتلة الأرض قبل وجود كتلة السماء، ولكن إخراج الماء والمرعى من الأرض بعد خلق السماء. فهذا الجمع بين الآيتين: كتلة الأرض مخلوقة قبل خلق كتلة السماء، ولكن إخراج المرعى والماء، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، هذا حصل بعد خلق السماء. معنى يا جماعة؟ يعني قول الله عز وجل: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا، قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فهذا معناه الأرض قبل السماء. طيب الآية اللي في سورة النازعات: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأخرج بها وأغطش ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. فكيف الجواب؟ نقول: كتلة السماء مخلوق، الأرض مخلوقة قبل كتلة السماء، ولكن دحو الأرض حصل بعد خلق السماء. باء كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الثاني في تفسير القرآن، فيفسر القرآن بالسنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى من كلامه، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى من كلامه. ولذلك أمثل منها قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى، فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة، وفي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي قال فيه: فيكشف الحجاب أو فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وثانيا قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، إيش تفسر القوة اللي في الآية؟ أحسن ما تفسر به الرمي المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: القوة، ألا إن القوة الرمي، أو القوة الرمي. ورمي، والرمي في كل وقت بحسبه، يعني رمي في وقت النبي صلى الله عليه وسلم بالسهام، والرمي بعده حصل عليه تطورات وتغيرات، فإذا رمي في كل وقت بحسبه. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأعظم القوة في العسكرية، أعظم القوة العسكرية هي الرمي، وهذا طبعا هو ما توصلوا إليه واكتشفوه ولا زالوا يطورونه في المقذوفات، لأنه يضر العدو ولا يتضرر، ومن بعيد وينكي فيه ويأثر فيه، وقد يستسلم العدو. اليابان استسلمت لأمريكا بالرمي، رموا عليهم قنبلة نووية أو الذرية، فإذا فعلا هي القوة الرمي. رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. فهذا مثال على تفسير القرآن بالسنة، وسنأتي على ذكر أنواع التفسير الأخرى ومراتبه بمشيئة الله تعالى.